السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن وتفضل على نبيك المصطفى ونجيك المجتبى سيد الخلق حبيب الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: يعلم الناس كيفية الصلاة على محمد. اللهم داعي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد. على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك، غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك. اللهم افتح له مفتحا في ظلك وأجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم أعلي على بناء البانين بناءه وأكرم لديك منزلته وأتمم له نوره وأجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومنى الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة يا رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
اللهم صل على نبارك لأئمة الهدى ولفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله كما نبارك ذلك الميلاد الميمون أيضا لمراجع الدين وعموم المؤمنين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا من هذا الميلاد بالحشر مع سيد الخلق نبينا محمد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إنه على كل شيء قدير. ونتبرك هذه الليلة بذكر بعض ما يتصل بقضية الميلاد وموقف الإنسان المؤمن من هذا الحدث الكوني العظيم الذي كان فاصلة بين ما قبل النبي وما بعد النبي، حيث نزل فيض الله بالرحمة على البشر بميلاد هذا النبي العظيم والرسول الكريم. يتم الحديث عادة في قضية رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة اتجاهات وثلاثة جوانب. الاتجاه الأول الاتجاه العاطفي والولائي، والاتجاه الثاني الاتجاه المعرفي والعلمي، والاتجاه الثالث اتجاه الاقتداء العملي. والإنسان المؤمن هو من يستطيع أن يستفيد من الجوانب الثلاثة في كل مناسبة من المناسبات، لا سيما مناسبة المولد العظيم لهذا النبي الكريم صلوات الله عليه. الاتجاه الأول هو الاتجاه الولائي، الاتجاه العاطفي، ونعني به إظهار الإنسان لما يعتمل في قلبه من مناحي الحب في صورة مودة وفي صورة محبة يستكشفها الناس. الحب في ذاته أمر قلبي لا يمكن اكتشافه في العادة إلا من خلال ممارسات معينة تشير إلى هذا الحب الداخلي، وهو الذي يصطلح عليه عادة بمصطلح المودة. أنت الآن عندما تجلس هنا في هذا المكان لا أحد يستشعر أنك تحب من يجلس إلى جانبك أو أن ذلك البعيد لا يحبه، لكن عندما تقوم ببعض الممارسات مثل أن تحييه، مثل أن ترحب به، مثل أن تقوم له احتراما، مثل أن توسع له في المحل، هذه في العادة علامات على المحبة. هذه تسمى مودة الإظهار، وهي تكشف في الغالب عن المحبة. نعم، في بعض الحالات يمكن أن يعمل إنسان هذه الأعمال لشخص مع أنه لا يحبه، لكن العادة والغالب أن الإنسان يعبر عن محبته بأفعال، يعبر عن محبته بممارسات. أنت تحب أبنائك فتقبلهم وهذا تعبير عن الحب، تنفق عليهم تغدق عليهم المال، وهذا تعبير عن الحب، تهتم بشأنهم تسارع إلى ما فيه خيرهم، وهذا تعبير عن الحب. بالنسبة للإنسان المؤمن يحتاج إلى أن يعرب عن محبته لرسول الله صلى الله عليه وآله. وكما قلنا حيث أن المحبة تحتاج إلى إظهار، تحتاج إلى إبراز، تحتاج إلى تعبيرات وتجليات، كان المطلوب كما في القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه التعبيرات مطلوبة، هذه التجليات للمحبة مطلوبة، هذا الإظهار للحب هو المطلوب. ولهذا اختص الله سبحانه وتعالى بحمد الله هذه الطائفة التابعة لأهل البيت عليهم السلام بأنها تمارس المودة: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا. ما الذي يميزهم في هذه الجهة؟ الذي يميزهم هو أنهم يظهرون علامات الفرح في الأفراح، يبرزون مظاهر الحزن في وقت الأحزان، وبالتالي فإن هذه التعبيرات عادة هي أصدق ما يكون عن الإشارة إلى المحبة الداخلية. كما قلنا في المثال: لو أن إنسانا جلس إلى جانبك فلم تعبر له بأي تعبير، الناظر لا يستطيع أن يفهم هل أنك تحبه أو لا تحبه، لكن عندما تقوم بإشهار وإظهار وإبراز هذه الممارسات باللفظ بالفعل بما شابه ذلك، يستنتج الناظر إليك وإلى حاله أن بينكما محبة، مثلما أنك والعياذ بالله لو قطبت وجهك في وجهه، لو نظرت إليه شزرا، لو استدنيت عنه وأخذت فاصلة منه، هذه كلها تعبيرات عن عدم المحبة غالبا. نحن مأمورون في هذا الاتجاه الأول، الاتجاه العاطفي، الاتجاه الولائي، بإبراز المحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله في أول الأشخاص ومن بعده لآل بيته الطيبين الطاهرين. وقد أمرنا قرآنيا أولا بذلك، ثم أمرنا بذلك من خلال الروايات. فأول ممارسة من ممارسات إبراز المحبة، أعني المودة، هي الصلاة على محمد وآل محمد. إننا نجد الآية القرآنية المباركة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية المباركة تختلف عن سائر الآيات، لم يرد فيما نعلم آية توجب عملا من الأعمال وتقدم أمامها بمقدمة إن الله يفعل ذلك. إعطاء الزكاة شيء واجب، ولكن لم يأتي في القرآن الكريم مثلا الله يزكي، أو الصلاة بمعنى أداء الصلاة اليومية واجبة من الواجبات، ولكن لم يأتي آية تشير إلى هذا المعنى، مثلا بأن الله يفعل الصلاة في غير موضوع الصلاة على النبي، وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الواجبات إلا بالنسبة إلى الصلاة على نبيه المصطفى، فقد بدأت الآية المباركة بالقول أن كل الكون ورب الكون كل ذلك يصلون على النبي. يبقى هذا الإنسان اللي عنده حرية اختيار يحتاج إلى أمر فيه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك. طبعا صلاة الله تختلف على نبيه عن صلاتنا، وصلاة الملائكة والملائكة في اعتقادنا هم الذين يديرون الكون بإذن الله عز وجل. هناك ملائكة موكلون بالبحار، وهناك ملائكة موكلون بالأمطار، وهناك ملائكة موكلون بالأفلاك وهكذا. فإذا كان شغل هؤلاء الملائكة ملك البحار مثلا، ملك الأمطار، ملك الأرض، ملك ذرات الرمل، ملك الأفلاك وغير هذه الأمور، إذا كان مشغولا بالصلاة على النبي لأن يصلون فيها كما يقول علماء اللغة العربية حالة ديمومة ومضارعة واستمرار، مو صلوا إن الله صلى أو الملائكة صلوا، وإنما يصلون حالة استمرار ودوام في هذه الحالة كأنما هم مشغولون في هذا الأمر. إذا كان الملائكة الموكلون بهذا الكون من قبل الله يقومون بهذا الفعل دائبين فيه، فكيف بسائر الأكوان؟ الكون كله أيضا يصلي على النبي وعلى آله صلوات الله وسلامه عليهم، مفطور على ذلك. يبقى هذا الإنسان اللي الإنسان عنده حرية اختيار يسوي لو ما يسوي، جاء الأمر من قبل الله عز وجل إليه. أول مظهر من مظاهر الولاء والمحبة والعاطفة الظاهرة التي يخرجها الإنسان هي الصلاة على محمد وآل محمد. هناك مظاهر أخرى أيضا وتعبيرات أخرى، مثل قضية الزيارة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. يختص مذهب أهل البيت عليهم السلام ويشاركه بعض المذاهب الإسلامية الأخرى في أنهم يرون استحباب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا غير المسجد، أكو الصلاة في المسجد عندنا مستحبة، وزيارة قبر نبيك كما ورد في الأدعية وفي الروايات، زيارة القبر هذه لها فضيلة كبرى وعظمى، بل ورد أن من يذهب إلى الحج لا سيما إذا كان من أماكن بعيدة، إما أن يبدأ برسول الله أو أن يختم به، وإلا كان حجه ناقصا وعد ذلك من الجفاء. لاحظوا أن مثل هذا الأمر قيل في زمن المسافة بين مكة والمدينة قريب من 400 كيلو متر، حدود 5 إلى 6 أيام على الدواب في ذلك الوقت ذهابا وعودة، وقد يكون الإنسان طريقه مو ذاك الطريق، إذا جاي من الجنوب من اليمن مثلا وما والاها، أو من الشرق من مثل الهند وباكستان، ليس طريقه على المدينة. مع ذلك عدت زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله، أكرر وأؤكد زيارة القبر، وهي تختلف عن زيارة المسجد، لأن البعض من المسلمين قد يوهم الناس بأننا إنما نزور المسجد. المسجد له فضله، ولكن الزيارة هي زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الأجواء وفي تلك الأوقات ومع قلة الوسائل. كان مع ذلك أيضا يطلب من الإنسان المسلم إما في ابتداء حجه يكون فاتحة الحج، وإما أن يكون مسك ختام حجه أن يذهب لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله. فكانت الزيارة أيضا هي من تلك التعبيرات والإظهار لمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله والتعلق به والاستشفاع والتوسل به إلى الله عز وجل. ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على أن أتاح لنا ويتيح لنا هذه الفرص من زيارة رسول الله. هذه نعمة أيها الأحبة. انظروا إلى كم قيمتها، لأن قسما من الناس ربما يقضي فترة طويلة من الزمان يعالج ويجاهد من أجل أن يصل إلى قبر رسول الله فلا يستطيع، إما لا تتوفر له الفيزا أو الأوراق الرسمية أو القضية المادية أو الصحة أو غير ذلك. ولهذا ينبغي للإنسان الذي يستطيع هذه الأمور، من هم في هذه البلاد الطريق أمامهم مفتوح وميسر وغير مكلف، هذا ينبغي أن يكون نعمة قريبة متناولة. كل ما تستطيع مع أي فرصة من الفرص اذهب لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، استشفع به، توسل به، اذهب إليه، سل الله بجاهه وبحقه أن يقضي حوائجك، أطلب من الله حل مشاكلك حتى في هذه الدنيا ببركات رسول الله صلى الله عليه وآله. أحيانا تضيق بك السبل، تضيق بك الطرق، عندك مشكلة نفسية، عندك مشكلة عائلية، عندك مشكلة مالية. قسم من الناس يطرقون كثير من الأبواب، هذا عندك طريق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذا رحت إلى هذا النبي العظيم الذي نعتقد أن مكانته ومنزلته عند الله عز وجل سواء، المنزلة سواء، العظمة سواء، لا يؤثر فيها كونه على قيد الحياة أو لا، سل الله هناك أن يقضي حوائجك بحقه، توسل إلى الله وقدمه شفيعا. نحن في هذه الليلة أصحاب حاجات كلنا، يا رسول الله، يا نبي الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. هذا إذن المحور الأول، المحور الولائي والعاطفي، وفيه بقية حديث نتركه لكي لا يستوعب كامل الوقت. المحور الثاني هو محور المعرفة، معرفة النبي صلى الله عليه وآله. نحن نعتقد أن من أعظم المنازل التي يرتقيها الإنسان المؤمن أن يكون عارفا، ولذلك أول ما طلب من الإنسان، وعندنا هذا الدعاء يوصى به في زمان الغيب أكثر من رواية جاءت في هذا الدعاء اللي هو دعاء المعرفة، اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هذا دعاء مؤكد عليه كثيرا بمناسبة أيضا اسم المكان مرحوم الإمام سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وتغمده الله بالرحمة. أذكر في مسجد الخضراء وكنا صغار السن في ذلك الوقت نذهب، كان في ما بين الظهرين الذي يقرأ الدعاء باستمرار يقرأ هذا دعاء المعرفة، اللهم عرفني نفسك، ثم اللهم عرفني نبيك، ثم اللهم عرفني حجتك. كان هذا الدعاء فيما بين صلاة الظهرين هو الدعاء الرسمي، مع أن هناك أدعية كثيرة مثلا أدعية الأيام وغيرها، ولكن هذا الدعاء مأمور به ووارد أنه في زمان الغيبة يقرأ هذا الدعاء. فأول قضية هي قضية المعرفة، وأول الدين كما ورد في حديث أمير المؤمنين عليه السلام، أول الدين معرفته، معرفة الله عز وجل. الإمام أمير المؤمنين يقول لكميل: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، وبذلك أعليت منزلة المعرفة الدينية. الإنسان الذي لا يوجد لديه معرفة دينية قد لا تنفعه عبادته النفع الكامل، بل إن الثواب أيضا يرتبط بالمعرفة. لاحظوا مثلا في الزيارات، بلغنا الله وإياكم زيارة النبي والمعصومين عليهم السلام، رواية عندنا تأتي تقول مثلا: من زار الحسين كان له كذا درجة، 100,000 حسنة مثلا. رواية أخرى تأتي تقول: كان له 500,000 سنة. علماء كيف يجمعون بين هذه الروايات؟ واحد من أنحاء الجمع يذكرونها الفرق في المعرفة، هذا عارفا بحقه وذاك أقل معرفة. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر. تفضلوا إلى الأمام. فهذا قد يكون معرفته أكثر عارفا بحقه يزداد منزله. طيب، بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا النبي، لأنه لو لم يعرفنا النبي ما بعده من الإمام ومن الدين لا نستطيع معرفته. ولو كانت معرفتنا بالنبي ناقصة أيضا ستكون معرفتنا بالإمام ناقصة، ومعرفتنا بالدين أيضا ستكون ناقصة. لذلك ليكن هناك حرص كبير منا على معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن بحمد الله أكثرنا يستمع إلى المجالس وإلى مواليد وإلى القراءات، فيوجد لدينا معرفة إجمالية حول النبي صلى الله عليه وآله، لكنها في تقديري تحتاج إلى تطوير أكثر وتوسع أكثر. الشباب المؤمن، الشابات المؤمنات، مطالبون ومطالبات بأن يطالعوا ويقرأوا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله على الأقل كتابا واحدا من 500 صفحة، هذا في الحد الأدنى. هذا نبيك، هذا رسولك، هذا إمامك إلى الجنة، هذا من يعرفك على الدين، ينبغي أن تتعرف عليه. أنا ما أريد الآن أقول أنه الآن لاعب الكرة قسم من الشباب يعرفون تاريخ ميلاده وشلون صعد وكيف يلعب وما أدري كذا، أنا ما أريد أدخل في الموضوع، ولكن أقول أنا هذا النبي إمامي إلى الجنة، خير الخلق، سيد البشر، بيده أنجو، يستحق النبي صلى الله عليه وآله أن أطالع عنه وأن أراجع عنه وأن أقرأ عنه كتابا واحدا على الأقل من أول ميلاده إلى وفاته صلوات الله وسلامه عليه، تاريخ بعثته، تاريخ جهاده، تاريخ دعوته، تاريخ إقامته للدولة، تاريخ غزواته. يحتاج أي واحد منا إلى أن يقوم بهذا الأمر. الإنسان اللي إله في قضية المطالعة توجه ينبغي أن لا يحرم نفسه من هذا الأمر. هذه درجة. درجة الأخرى درجة التعريف برسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله غير معروف كما ينبغي من هذا العالم، ولذلك قد تجد أن هناك فئات من الناس تتأثر بكلام سيء عن النبي وبصورة مشوهة عن النبي. ينبغي للإنسان المسلم أن يساهم في توضيح هذه الصورة. قبل سنوات متعددة لعلكم تذكرون جميعا صارت فتنة الرسوم الكاريكاتورية عن النبي وصارت ضجة على مستوى العالم الإسلامي. زين، خلصت الضجة بعدين شنو؟ أكثر الناس انخفض حماسهم وجلسوا. هل بعث فينا ذلك شيئا من المسؤولية بحيث مثلا أنا أقول ما دام الأمر هكذا وأنا شاب أو شابة أشتغل على الإنترنت، أشتغل على الكمبيوتر بشكل جيد، عندي خبرة في هذا، خلينا أنشر في الأسبوع مقال واحد، أخذ مقال مترجم من إحدى اللغات الموجودة هنا وهناك، كتب كثيرة موجودة، أخذ هذه وأنشرها في المواقع المختلفة، أرسلها هنا وهناك، أبثها في العالم. هل أنا ساهمت في تعريف الناس برسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا تتصور هذا شغل العلماء والمشايخ والخطباء، لا، النبي مو نبي هؤلاء فقط، النبي نبينا جميعا، والمسؤولية كما هي عليك علي وعلى هذه وعلى تلك، على الجميع بمقدار ما يستطيع الإنسان أن يذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يعرفه، أن يدافع عنه. إحنا نفتخر بأن إمامنا هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، اللي كان يدافع عن النبي طيلة حياته من صغر سنه، عمره 8 سنوات بدأ الإمام أمير المؤمنين يدافع عن رسول الله، وإلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، هذا النموذج المشرف هو إمامي، أنا ماذا دافعت عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كم ذببت عنه؟ كم دافعت عنه؟ كيف نشرت عنه؟ بالمقدار الذي أستطيع، بحيث لو يوم القيامة النبي صلى الله عليه وآله سألني ماذا صنعت لي، أنا صنعت من أجلكم يا أيها المسلمون كل ما أستطيع، إلى الحد اللي الله قال لي خفف على نفسك. شايف بعد؟ ماكو عندنا نبي خطب في القرآن بأنه خفف على نفسك، كافي بعد، لا تهلك نفسك عليهم، ما تسوى القضية. هذا الله يقول، الله الرحمن الرحيم بالبشر، يقول للنبي انت واجد رحت زايد في الموضوع، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. تقتل نفسك علشانه؟ ما يحتاج، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. خليهم، ليس هكذا، ليس مطلوب من عندك المقدار. يستطيع النبي أن يقول لنا أنا صنعت كل شيء كان بإمكاني إلى الحد اللي الله سبحانه وتعالى قال لي خفف على نفسك. أنت يا أيها المسلم، أنت يا أيتها المسلمة، كان بإمكانك أن تدافع عني وما دافعت لولا، تنشر عني وما نشرت لولا، تقول عني كلمة حق وما قلت لولا. إذا عدنا جواب أنه لا إحنا ما كنا نقدر نسوي شيء، خلاص من الآن إحنا معذورين. بس يخاف الإنسان أن يسأل في ذاك اليوم ويقول أنا ما عندي جواب. كان بإمكاني أن أبذل مالا ما بذلت، كان بإمكاني أن أنشر كتابا ما نشرت، كان بإمكاني أن أستفيد من الإنترنت ما استفدت. وعلى هذا المعدل تعريف النبي صلى الله عليه وآله للبشرية اليوم أكثر ضرورة من أي وقت آخر، خصوصا أن هناك جهات لا تشوه النبي بأفعالها وأعمالها، يعني إذا تعطي صورة سيئة عن النبي إحنا ينبغي أن نبادر لكي نبدي ونظهر هذه الصورة الحسنة. ونحن بحمد الله أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام عندنا القدرة على ذلك. أحاديثنا ما فيها أحاديث مشوهة لصورة النبي، ولا ممارساتنا أيضا الحمد لله شيعة أهل البيت باتباعهم لهدى آل محمد وانقيادهم لمراجعهم الدينية، أعمالهم وأفعالهم منضبطة موزونة لا تشوه الدين. طيب، فإحنا عندنا قدرة لو أردنا أن ننشر اسم رسول الله وفكر رسول الله وعمل رسول الله وشخصية رسول الله، وإذا نظر الآخرون إلى النبي صلى الله عليه وآله لا ريب يعجبون به. كنت سمعت قبل مدة طويلة أحد الأمريكيين كتب كتابا واسمه مايكل هارت، كتاب الأوائل، 100 أول 100 شخصية في تاريخ البشر، تاريخ البشر كله مو تاريخ مثلا أوروبا أو الإسلام. والرجل المسيحي بقي على مسيحيته وتتبع دقيق جدا. أول شخصية وضعها في كتابه رقم 1 كانت شخصية نبينا محمد. ثم جاء بالشخصيات من بعده، عيسى بن مريم، ما أدري سائر الشخصيات، أرسطو، كذا كذا. طيب، ويقول أنا ليش خليت محمد ابن عبد الله هو في الدرجة الأولى، ويفصل شيء من شخصية النبي ومناحي الكمال والعظمة الموجودة عنده، هذا مع أنه شخص مسيحي، ويقول أنا مسيحي ولكنني قدمته على عيسى بن مريم. هذا إذا واحد لقف شيء من شخصية رسول الله وتعرف عليها لا ريب أنه يعجب به، يملأ به إعجابا. إحنا دورنا أيها الأحبة، أيتها الأخوات المؤمنات، أن نوصل شخصية النبي، أن نعرف النبي بمقدار ما نستطيع. القليل الذي نستطيعه هو أيضا مطلوب، هذا في جانب معرفة النبي وتعريفه للبشر. والقسم الأخير وأختم به حديثي لكي لا يطول عليكم المقام، جانب الاقتداء العملي. النبي صلى الله عليه وآله بالإضافة إلى أنه قدم أعظم التعاليم والتشريعات بحيث هذا الدين الذي جاء به جاء دينا متقنا في أحكامه، عقلائيا في تشريعاته، متكاملا في واجباته ونواهيه، بالإضافة إلى ذلك قدم من نفسه النموذج الأسمى والأرقى في أخلاقه، في حياته الشخصية، في حياته الاجتماعية، في حياته الأسرية، في إدارته للدولة، في حروبه وغزواته. لأن أحيانا يصير الإنسان عنده كلام طيب وتشريع جيد، ولكن عندما تأتي المسألة إلى تطبيقه على نفسه تجد الأمر مختلفا. أما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فقد سئلت عنه إحدى نسائه فكيف كان رسول الله في منزله، فقالت كان خلقه القرآن. القرآن كان خلق رسول الله، عندما في داخل المنزل يكشف لنا القرآن الكريم بعض هذه الأشياء. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. شوف هذا الفداء، شوف هذه التضحية، شوف فناء الذات وتقديم الغير. احنا واحدة من مشاكلنا الاجتماعية العويصة، بل من مشاكل المجتمعات العويصة جدا في قضية العلاقات الزوجية، هي مرضاة الذات وعدم الالتفات الى الغير. اعقد مشكلة هذه في الحياة الزوجية. يقول هذا انا بكيفي، يعجبك هالشكل يعجبك، ما يعجبك فرحتش، انا اريد انام هالوقت، ما يعجبش تنامي هالوقت سوي اللي يعجبش، اريد اعيش بهالنمط من هالحياة، لازم انت تعيشي على طريقتي. او هي ايضا تقول انا، تجي تقول لك انا اخلاقي هالشكل، تعودت هالشكل، طريقة حياتي هالشكل، وتنشأ المشاكل. النبي وهو نبي زوجاته، يعني اللي لازم كل واحدة منهم شنو تتعامل إياه باعتبار أوامره وكلامه واجب الطاعة، طيب مع ذلك سوى بعض الأشياء اللي إلى الحلال حرمها على نفسه لإيثار زوجاته تبتغي مرضات أزواجه. يعني يا رسول الله أنت الأشياء محللة عليك، أمور جائزة إليك، قاعد تضغط على نفسك من أجل أن هذه الحياة الزوجية تستقيم، من أجل أن يتحقق الرضا في الحياة الزوجية. هذا منو اللي يسويه غير إنسان متنكر لذاته ومؤثر لغيره؟ العادة أن الزوج يقول أنا تزوجت حتى أرتاح، شنو جاي أتعب؟ والزوجة تقول أنا جيت وتزوجت حتى واحد يهتم فيه. كل واحد منهم عادة في هالمشاكل ينظر إلى شنو؟ إلى ذاته وراحته ومرضاته هو. النبي ما يسوي هذا، وإنما يسوي شنو؟ مرضات أزواجك. أنت تدور راحة زوجاتك وتحرم نفسك، تدور مرضات زوجاتك وتأذي نفسك. حتى القرآن يقول لما يحتاج هذا الأمر. إلى أي مقدار هذا النبي كان منكرا لذاته مؤثرا لغيره؟ أشياء مو واجبة عليه يسويها، أشياء حلال إليه يروح يحرمها من أجل هذه الزوجات. لو أن هذا يصير دستور في حياتنا، دستور في حياتنا بمعنى أنه أنا إذا شيء ما يرضي زوجتي قدر الإمكان ما أسوي، وهي زوجتي إذا كانت شيء لا يرضيني ما تسوي حتى وإن كان يضغط عليها هذا الأمر، أي مشكلة ذات الوقت تصير. فنحن نحتاج أيضا إلى أن نلتفت إلى الجانب العملي في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله. ولو أخذنا من هذه الليلة المباركة هذا المقدار بس، خلق واحد خلق فيه، هدية من رسول الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله، نتعاهد ليلة الجمعة، ليلة مباركة، ليلة مولد النبي، ليلة تزداد بركة. أنا أجي أفكر أنه الخلق السيء اللي موجود عندي الفلاني خلص من هذه الليلة كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله. أنا إنسان عنيف الطباع، أنا إنسان سريع الانفعال، أنا إنسان غضوب، أنا إنسان الضرب عندي هو أسرع شيء. طيب هذه الليلة لو أفكر أنه يا رب أنا هدية أريد أهديها لرسول الله صلى الله عليه وآله حتى أستشعر تأثير النبي في أن أتخلى عن هذا الخلق السيء، هل انفعال أقلله، هل عنف اللي في داخل نفسي أشيله قدر الإمكان، إذا ويا واحد عندي مشكلة أروح أتسامح إياه، إذا هو ظالمني في مكان من الأماكن وأنا حامل عليه أقول وهبت حقي لهذا الإنسان كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله. لو هذه الليلة إحنا نخرج بخلق واحد نتعاهد فيه مع رسول الله، كل واحد هو يعرف نفسه، ما عندنا واحد كامل، أنا عندي تقصير في هالجانب أو أخلاقي في ذاك الجانب ضعيفة، أتعاهد مع النبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله أنا من هذه الليلة راح أتخلى عن هذا الخلق السيء وأتجاوزه إلى الخلق الحسن، أو عمل من الأعمال الحسنة أريد أكرسه في نفسي، ما كنت أصلي صلاة مستحبة أصلي الصلاة المستحبة يا رسول الله، ما كنت أصلي الصلاة في وقتها الآن أعاهدك من هذه الليلة قدر الإمكان أصلي الصلاة في وقتها وما أخرها زين عن وقتها يعني أول وقتها، مو مثلا الساعة 5 يقول بعد عندنا ربع ساعة ما غربت الشمس. طيب أنا كرامة لرسول الله أخلي خلق جديد حسن عندي أو أطرد خلق سيء مني حتى يتبين أثر هذه المناسبة، مناسبة النبي صلى الله عليه وآله في حياتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بمعرفة نبينا محمد وأن يوفقنا إلى محبته وأن يوفقنا إلى رؤيته، أن يوفقنا إلى الكون معه في يوم القيامة. حقيقة إذا واحد يفكر أنه هل يصير في يوم القيامة إن شاء الله الحاضرون والمؤمنون جميعا وأنا إن شاء الله معكم، نسأل الله أن يعرفنا في الجنان وجه رسول الله. الموقف موقف صعب إذا تتصور، قلت في بعض الأماكن هذا الكلام، لو الآن أنت يقولوا لك مثلا فلان يوم رح يفتحون الشباك مال رسول الله حتى تروح تشوف الصندوق الداخلي، شقد حاضر تدفع؟ شيء كثير من الأموال، تبادر بسرعة. طيب هذا كل الشباك تشوفه أو الصندوق الداخلي اللي على القبر، كيف إذا قيل لك في يوم القيامة غدا يجلس رسول الله وأنت تذهب إليه وبإمكانك أن تسلم عليه وأن تقبل جبينه وأن تعتنقه؟ تتصور هذه اللحظة؟ تتصور أن هذا النموذج الأسمى سيد الخلق سيد البشر اللي اسمه بالنسبة إليك كان يبعث الراحة في طول حياتك وإذا بك في يوم القيامة تدعى لكي تقابل النبي وتجلس إليه وتتعرف عليه وتحتضنه وتعتنقه. طيب اللهم بلغنا ذلك اليوم. هذا يحتاج إلى أن فعلا نعقد العزم على السير على خطاه وعلى التمسك بحبله وعلى أن نزوره في هذه الدنيا، لأنه ورد في أكثر من خبر، واحد منها يرويها الإمام الحسين عليه السلام، أحد الأخبار يرويها الإمام الحسين، أن الحسين سلام الله عليه وذات الوقت لعله كان عمره بحدود 5 إلى 6 سنوات الإمام الحسين عليه السلام، قال له: يا أبه ما لمن زارك بعد موتك؟ الواحد اللي يزورك بعد مماتك شنو إلى؟ قال: حق علي أن أزوره يوم القيامة في الجنة. إذا زارني في هذه الدنيا أنا أرد الزيارة، هذا من الأمور الطبيعية، ولكن وين؟ أزور في الجنة. ومعنى ذلك أنه لا بد أن يكون في الجنة حتى يزوره رسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل الله أن يرزقنا زيارة النبي المصطفى وشفاعته يوم القيامة والكون معه إنه على كل شيء قدير. نتبرك ببعض أبيات المدح قبل أن يقرأ الأخ الفاضل المولد الشريف بعد الصلاة على محمد وآل محمد. فاق النبيين، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه نبيا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، وانسب إلى شأنه ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظمي. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة. وسلم على محمد